صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لسيدتنا ومولاتنا زينب قالت أمام يزيد: أمن العزل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يستشرفهن أهل المناهل والمناقل وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير، ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. منحنيا على ثنايا ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا: يا يزيد لا تشل. منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة تنبتها بمسطرتك، صدقت سيدتنا ومولاتنا زينب ابنة علي صلوات الله عليهما. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
حديثنا يتناول جانبا من خطاب السيدة العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما، وما الذي احتوى هذا الخطاب من معاني ومضامين عالية. خطبة العقيلة زينب في ديوان يزيد وفي البلاط الأموي ينبغي أن ينظر إليها من عدة جهات. إحدى الجهات أن الخطابة هي عمل من الأعمال العالية التي تعرب عن معرفة صاحبها. كلمة خطب في اللغة عندنا إشارة إلى معنيين: المعنى الأول هو قيام شخص بطلب يد امرأة وهو الذي جاء في القرآن الكريم: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فيقال للإنسان الذي يطلب يد امرأة ضمن الإطار المشروع خطب المرأة فهو خاطب، ولأنه في العادة يقوم بخطبة هو أو وكيله. وجدنا مثلا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله لما تقدم لخطبة خديجة تقدم أبو طالب عمه عليه السلام وعلى رسول الله السلام، فخطب خطبة هناك. الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم ومن شجرة إسماعيل وأسكننا البيت الحرام إلى آخر خطبته عندما أشار إلى رسول الله وأن ابن أخي محمدا هذا ممن لا يوازن به رجل من العرب ولا غيرها إلا رجح به، يعني محمد هو أفضل من كل الناس من العرب ومن غيرهم. فهذا نظرا لأن الإنسان عندما يتقدم إلى امرأة يتلو خطبة يذكر كلاما سميت هذه العملية خطبة النساء، نظرا لتضمنها شيئا من الخطابة، لا سيما في الأزمنة القديمة عند العرب. هذا المعنى الأول. والمعنى الآخر هو المعنى الأصلي الذي يتحدث فيه الإنسان بكلام موزون حتى يبلغ حاجته ويبين لمستمعين ماذا يراد. فيقال خطب فهو خطيب، وهذه خطابة، وقد يقال لها خطابة. عندما يتحدث عن الخطابة بالمعنى الثاني فإنها تغدو من الفنون الاستثنائية التي لا يملكها كل الناس لأنها تحتاج إلى مؤهلات علمية ومؤهلات أيضا أسلوبية. وقد وجدنا مثلا بالنسبة إلى الأنبياء والمرسلين ممن يعد هذا الأمر من أعمالهم تبليغ الرسالة يحتاج إلى إيضاح، يحتاج إلى فصاحة، يحتاج إلى خطابة حسنة. ولذلك أشار القرآن الكريم في أكثر من موضع من المواضع إلى مثل هذا الأمر، فقال واصف النبي الله داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، يعني عندما يتكلم يفصل الأمور، يحددها، ينهي القضية، يوصل إلى المطلب المراد بشكل تام. بل إن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يردفه بأخيه هارون لهذه الجدة، قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. لما كان عنده فصاحة وعند بلاغة وعند الكلام مقنع للآخرين، فمن الممكن أن يكون معينا لي أنا النبي في أداء الرسالة بالشكل الأفضل. هل هذا بسبب أن نبي الله موسى كان في لسانه لكنة من أيام الطفولة كما نقلوا في تاريخه، أو لا لسبب آخر، هذا الآن نحن لسنا في صدد الحديث عنه، ولكن القرآن الكريم يثبت هذا المعنى أن هارون هو أفصح لسانا، ولما كان كذلك فينبغي أن يكون معينا لي وردئا يساعدني ويصدق برسالتي ويقنع الآخرين بهذا الاتجاه. وفي حياة نبينا المصطفى محمد يصفه بعض من حضر فقال: إذا تكلم تكلم عن مثل اللؤلؤ المنظوم في كلامه. شلون اللؤلؤ منظم بشكل جيد ومرتب، كذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد تحدث هو عن نفسه فقال: أنا أفصح من نطق بالضاد. باللغة العربية لا يوجد أحد يصل إلى مستوى فصاحة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه يعرب عن مطالبه ويوصلها إلى الآخرين بنحو لا يستطيع غيره أن يصنع ذلك. وهكذا الحال بالنسبة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي عرف على مستوى حتى أعدائه، حتى أعداء علي بن أبي طالب كانوا يعرفونه بالفصاحة والبلاغة والقدرة الخطابية المتميزة. ولذلك لما واحد ممن هرب من أمير المؤمنين عليه السلام ويسمى أبو محجن الثقفي باعتبار سوى مخالفات أخلاقية، فأمير المؤمنين عليه السلام ما عنده مجاملة في هذه الجهة، أقام عليه الحد. وهذا بعد هرب من الكوفة إلى الشام وذهب إلى معاوية. الآن يريد يتقرب إلى معاوية، مثلا يشتم علي بن أبي طالب، يتكلم عليه بشكل سيء، فقال له: جئتك من عندي أبخل الناس وأعيا الناس. أعيا الناس يعني اللي ما يعرف يتكلم، يقال هذا عيي في الكلام، غير متكلم غير مفصح. فقال له معاوية: من تعني؟ قال: أعني علي بن أبي طالب. قال: تعني علي بن أبي طالب؟ قال: نعم. قال: كيف يكون أعيا الناس والله ما سن الفصاحة لقريش غيره؟ إذا أكو أحد في قريش يعرف يتكلم ويعرف يخطب ويعرف يتحدث فهو ينهج منهج علي بن أبي طالب. وهذا واحد يقدر يلاحظ بأدنى ملاحظة، يعني أخذ التراث الذي خلفه باقي الصحابة، صحابة رسول الله، وأخذ نهج البلاغ وشوف الفرق العظيم بينهم. طيب، وهكذا كان معروف أمير المؤمنين، إذا ذاك يقول كأنما تفرض عن لسان علي بن أبي طالب، لهذا بعد القمة وصل. أو ابن مقلة أحد الخطباء المشهورين أيام العباسيين، قالوا له: أنت من وين؟ أشوفك عندما تتحدث تتحدث بتدفق بدون توقف، وعندك معاني عالية وعندك ألفاظ مرتبة وعندك كذا، من وين هذا إليك؟ قال: إني آخذ من كنز لا ينفد. قالوا له: شنو؟ قال: حفظت 70 خطبة من خطب علي بن أبي طالب، فنأخذ من ذاك. كنز أنا عاثر عليه حفظته، وبالتالي وهذا الأمر كما ذكرت من الأمور المعروفة. هذه القدرة لا تتيسر لكل أحد، لأنها كما ذكرنا تحتاج إلى جانب علمي وجانب أسلوبي ولغوي. يعني فالإنسان اللي ما عنده معاني، ما عنده معرفة، ما عنده معلومات لا يستطيع أن يكون خطيبا جيدا، والذي عنده معلومات ولكن لسانه لسان متعثر، اللغة عنده غير كافية، أساليب الخطاب غير متيسرة لديه لا يستطيع. فإذا رأيت خطبة العقيلة زينب سلام الله عليها وتأملتها سوف تجد فيها جانبا من شخصية هذه المرأة العظيمة، جانب علمي واضح، جانب أدبي وبلاغي راقي جدا، جانب أسلوبي متقدم يعرفه من يدرس هذا المعنى. فخلي نكون شيئا من الوقت مع خطاب العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليه. أنا أشير إلى أحد الكتب الجيدة التي تناولت مثل هذه المواضيع بالبحث، كتاب أخينا الفاضل العلامة الشيخ حسن الصفاح حفظه الله، كتابه المرأة العظيمة زينب، من الكتب الجيدة في هذا الجانب، وهو كتاب موجود على الإنترنت وموجود أيضا في المكاتب. أشرنا في ليلة مضت إلى بعض الكتب مثل كتاب الشيخ جعفر النقدي زينب الكبرى وكتب أخرى، وهذه الليلة نشير إلى هذا الكتاب. المهم عندما يأتي إلى خطاب العقيلة زينب عليه السلام لا بد أن نلاحظ الظروف التي أحاطت بهذا الخطاب أولا، لأن الإنسان عندما يكون مرتاح وما عنده مشكلة يقدر يخطب خطابة جيدة، لكن إذا ظروف متغيرة ومتقلبة قد لا يستطيع ذلك. زينب سلام الله عليها الآن جاية من مسير استمر في أقل التقادير 20 يوما، بناء على رجوع الزبايا في 40 إلى كربلاء، فعلى أقل التقادير نصف المسافة هذه من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، وهو مسار ومسير متعب وفي ظل أحداث تتحدث عن أحوالها فتقول يستشرفهن أهل المناهل والمناقل وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير ليس لهن من ولاتهن ولي ولا من حماتهن حميد. فإذا الوضع ليس وضعا مساعدا لهذا الإنسان لكي يخطب خطابة قوية، مع الواحد مرتاح ومتحضر ومتهيئ وما عنده مشكلة، هذا واحد. الأمر الآخر أنها خطبة ارتجالية، يعني تارة تلاحظ أن شخص مثلا قبل أسبوع قبل يوم قبل يومين يدري أنه راح يخطب هذا الخطاب في هذا المكان، فيهيئ نفسه بالآيات بالروايات بالأحاديث بالأفكار ثم يأتي ويخطب. مرة أخرى لا، يتحدث في نفس اللحظة لما دخلوا إلى ديوان يزيد وبدأ يترنم بأبياته تلك ليت أشياخي بدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل لست من خندف، إحدى جداته في الجاهلية، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. طبعا أصل الأبيات هي كما تعلمون لأحد كفار قريش اسمه عبد الله بن الزبعرة السهمي، وفيه إنكار لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. فعبد الله بن الزبعرة كان من كفار قريش وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وينشد هذه الأشعار الكفرية، يزيد استشهد بها وأكمل عليها بعض الأبيات مثل هذا البيت لست من خندف، هذا إضافة يزيد. فعلى الفور زينب عليها السلام قامت بتلك الخطبة وواجهته. فهي إذن خطبة ارتجالية مو عن سابق تحضير وإعداد وما شابه ذلك. وعادة الخطبة اللي ليست عن سابق تحضير وإعداد تعرف إعرابا واضحا عن مستوى هذا الإنسان المتحدث. إذا ندخل إلى داخل الخطبة هذه سوف نجد مجموعة كبيرة من المعاني ضمنتها العقيدة زينب في هذا الأمر. الأمر الأول قضايا تاريخية، قضايا تاريخية اللي الآن محط نقاش عند من يخالفون أهل البيت ومحاولة تشكيك. مثلا ابن تيمية ومن يتبعه في كتابه أو في غير كتاب من كتابه، أكثر من كتاب، يتحدث أن ما يقال عن أن نساء أهل البيت سيرن في البلدان أو سبين من قبل الأمويين أو كذا، هذا غير صحيح، مو صحيح. طيب، أو أنه ضرب رأس الحسين بعود خيزران على ثناياه وأسنانه في دأس قصر يزيد ابن معاوية من قبلها غير صحيح، وأن يزيد أصلا ما كان راضي بهالشغل هذه. طيب، فلما يجينا نص تاريخي من شاهد عيان، يعني مثل زينب اللي كانت في القضية موجودة وتدون هذا في خطبتها، دونت موضوع ضرب رأس الحسين عليه السلام من قبل يزيد، قالت منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنفتها بمخبرتك، أكو طبعا قراءة تنكثها وقراءة تنكثها، تنكثها يعني تضربها ضرب عنيف حتى تتفرط تتكسر، وتنكتها يعني تضرب ضرب خفيف إلى أن يطلع صوت، هذا يسمونه النكت. طيب، فزينب تقول هذا حصل في قصر يزيد على يد يزيد أيضا، فأي واحد يجي ينكر بعد 600 سنة أو 700 سنة من الحادثة كما حصل لابن تيمية أو غيره، لا قيمة له نفيه ولا قيمة لإنكاره في هذه الجهة. فمسألة تاريخية في أثناء الحادثة في أثناء الخطبة جعلتها، وهكذا الحال بالنسبة إلى تسيير النساء وسبيهن، دونت هذا بإشارة واضحة من العدل يبنى الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت أجورهن، هذا تسجيل لهذه الحادثة على أساس أن تثبت وتبقى في التاريخ. فهذه مواضيع تاريخية سجلتها العقيدة زينب عليه السلام، بحيث إحنا اليوم إذا نريد نتحدث بهذا الموضوع بعد ما ثبت صحة خطبة العقيدة زينب وانتسابها إليها، كل ما جاء فيها من مضامين لازم تكون أشياء صحيحة باعتبار أنها هي شاهدة على ما حدث. لما تيجي إلى قضايا مثل أمور دينية وثقافية حسب التعبير، أنت ترى نفسك أمام امرأة فاهمة للقرآن الكريم بشكل عال جداً، فاهمة لدورات التاريخ بشكل مفصل، تعرف ما الذي يفكر فيه هذا الطرف المقابل. وبالفعل بنو أمية كانوا يعتقدون أنه ما دام أنهم انتصروا فإذا الله يحبهم، ما دام انتصروا يعني الله أعطاهم هذا النصر وما يعطيه إلا من يحبه. وذكر حتى إلى الآن أن قسم من الناس موجود، ابن تيمية يقول في بعض كتبه حول الإمام علي عليه السلام، وهذا الرجل سبحان الله إذا جاء ذكر علي بن أبي طالب كأنما يصاب بالحمى، يقول كيف يكون ما يقولونه في الأذان علي ولي الله، والحال أنه هزم في معاركه كلها بعد ما تولى الخلافة. علي بن أبي طالب هزم في معاركه، وولي الله لا يهزم، فإذا هذا هو ولي الله. هذه نفس الفكرة الأموية التي تقول أن الإنسان إذا انتصر فمعنى ذلك أن النصر من الله عز وجل، وإذا من الله عز وجل يعني يحبه، بناء على هذا أن الله الآن يحب الاستعمار، لأن من أكثر من 200 سنة 300 سنة بلاد المسلمين تحت ظل الاستعمار، ودولاك هم الأقوى، ودولاك هم المتغلبون. يقول لا، بينما المسلمون هم الأذلون. لازم نقول إسرائيل الآن محبوبة من قبل الله، لأن استطاعت أن تنتصر وتبقى في الوقت اللي بقية المسلمين والعرب لم ينتصروا، وعلى هذا المعدل. بس هذا نفس الكلام الأموي الذي نقل عن يزيد، قال أتدري من أين، كان في حوار مع الإمام زين العابدين عليه السلام، قال أتدري من أين أوتي أبوك، يعني النقطة الغلط اللي ما فهمها زين، قال شنو؟ فقال قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فالله أعطانا احنا الملك ونصرنا، وهذا معنى انه يحبنا، انت شك وجاي تنازعنا في هذا الامر. زينب عليه السلام وهي منبهة الى هذا المعنى تقول له: أظننت يا يزيد، أظننت يا يزيد حين نظرت الدنيا لك متسقة والأمور مستوسقة أن بنا على الله هوانا وبك عليه كراما، صور هذا، وأن ذلك لعظم خطرك عندك، يعني أنت محبوب ومهم عند الله، لذلك صار لك هذا الأمر، تصور هكذا. فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قول الله عز وجل إذ يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فأولا فندت هذه النظرية الأبوية القائمة على أساس أن الله هو اللي نصر بني أمية، وما نصرهم إلا لأنه يحبهم، وخذل الحسين وما خذله إلا لأنه لا يحبه. تقول هذا ظن باطل. القرآن الكريم يقول: الكفار حتى يملى لهم ويعطون ويمد لهم حتى يستدرجوا إلى عذاب الله المهين. هذا أول بداية خطاب العقيدة زينب، وأسلوبها أيضا هو أسلوب ملفت للنظر. لو بدأت بخطابها بشكل عادي ما كانت تلفت، لما تبدأ بالتساؤل وتوجيه السؤال: أظننت يا يزيد هذا الأمر، ثم تجاوب على ذلك، هذا كأنه يثير سؤال في الحاضرين وينتظرون الجواب من عندها. هذا من المعاني التي ضمنتها زينب عليه السلام في هذه الخطبة الشريفة. معنى آخر تأكيد على أن أهل البيت عليهم السلام هم حزب الله النجباء، وأن الطرف الآخر هم حزب الشيطان الطلقاء. قالت له: أنت إذا أردت أن تعرف نفسك فأنت ابن الطلقاء. ابن الطلقاء في المفهوم الإسلامي يعني لا يمكن أن يكون أميرا وولياً. ليش؟ لأن في درجة حسب التعبير في درجة أدنى من سائر المسلمين، ولذلك كان هذا بمثابة تعيير إلى بني أمية أنه أنتم طلقاء، أنتم لا يعني لا تستحقون أن تكونوا أمراء المسلمين. ولذلك خاطبته بهذا الخطاب: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك، إلى آخر كلامها. ثم تقول: ألا فالعجب كل العجب، لقتل حزب الله ابن جبا بحزب الشيطان الطلقاء. فخلت أهل البيت عليهم السلام في منزلتهم الطبيعية وبني أمية في منزلتهم الطبيعية كطلقاء لا يحق لهم أن يتولوا إمارة المسلمين وإمامة المسلمين، وأن هذا الأمر إنما هو لأهل البيت وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا. الوضع الطبيعي أن يكون هذا من نصيب أهل البيت عليهم السلام. ثم تنتقل إلى الموضوع الآخر وهو أن المستقبل لمن سيكون. تتصور أنه امرأة مضامة، امرأة مأسورة، امرأة مضروبة، امرأة جائعة، امرأة جاية فيها السفر الطويل، ثم تقول لطاغية زمانها الذي كان يرجف منه غيره، تقول لفكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها، وهل جمعك إلا عدد ورأيك إلا فند وأيامك إلا عدد. أنت المستقبل مو إليك، وبالفعل هكذا كان. يعني أنت لما تيجي الآن تشوف هذا النظر الواضح والشفاف للمستقبل على مستوى نفس يزيد، فعلا أيامك كانت عدد. يعني لم يعمر يزيد بن معاوية بعد تلك الحادثة إلا 3 سنوات فقط، أقل من 3 سنوات، يعني سنة 61 و62 63 في نهايتها هلك يزيد بن معاوية. وبهلاكه أيضا اندثر الحكم السفياني حسب التعبير، لأن بنو أمية فرعان، بني أمية فرعان، الفرع الأول هو الفرع السفياني والفرع الثاني الفرع المرواني. بعد يزيد انتهى الفرع السفياني إلى الأخير، لم يتولى أحد منهم على الله قطعا. فجاء بعدهم مروان بن الحكم وابن عبد الملك ثم هشام، وهكذا هذا الفرع الآخر. يعني رؤية العقيلة زينب عليها السلام على مستوى هذه الأسرة، على مستوى هذا الفرع، على مستوى هذا الشخص، كانت صادقة تماما، أن أيامك ليست إلا أياما معدودة، وأن جمعك جمع متفرق ومنتهي. ثم أنت الآن لا تشكل بالنسبة إلى زينب شيئا كثيرا ولا مهما، يقول لها أنا وين وأنت وين، ولا إن جرت علي الدواعي المخاطبة، أنا هو في مستوى خاصك، أنا أترفع عن الخطاب معك، أنا أكبر من أن أنزل إلى هذا المستوى. شايف نفسك أنت مثلا إذا تقول أنا باعتباري إنسان مؤمن من عائلة شريفة عندي أخلاق عالية، ما أنزل نفسي أتكلم مع واحد من السفلة الفاسقين الذين ليس لهم قيمة في المجتمع، ما أنزل نفسي إلى أصلا، ما خلي مقداري بمقدار أسكت عنه أصلا. طيب زينب عليه السلام وهي في ذلك الوقت بهذه الحالات أسيرة، قد قتلت إخوتها وأهل بيتها وولدها أو ولداها على الرأيين اللذين ذكرناهما في ليلة مضت. طيب مع ذلك هي تقول ولئن جرت علي الدواعي مخاطبتك، إني لأستصغر قدرك عندي صغير ضئيل، ليس لك مقدار، ليس لك شأن أبدا، إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. ده مو من مستوى أن أنا أخاطبك وأتناقش معك، أنت شيء أدنى من كل ذلك، ولكن العيون عذراء والصدور حرة، الموعد هنا موعد يوم القيامة، وحسبك بالله حكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرا. لولا يوم القيامة أنت أعد نفسك إلى محكمة إلهية بهذا المقدار. الله من طرف ورسول الله من طرف وجبرائيل من طرف بدون هيئة المحاكمة، وهناك دعوة تقام عليه وشهودها حاضرون. بما ارتكبت بما سفكت من دماء ذريتك. طيب، فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ثم تنادي أشياخك ببدر زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردا. زولاك جمعتك في بدر وين راحوا؟ هلكوا وذهبوا إلى جهنم، يعني عتبة وشيبة أبناء ربيعة والوليد ابن عتبة، هذول رؤوس الكفر في بدر وين راحوا؟ ذهبوا إلى نار جهنم على الكفر. أنت قاعد تستنجد بهم وتعتضد بهم، سوف ترد موردهم، تروح نفس المكان اللي راحوا وتكون معهم. ولتودن أنك شللت وبقمت ولم تكن قلت ما قلت. لما توصل إلى النار وتكون معهم أنت ترغب لو أنه أساسا لم تكن قادرا على تحريك شيء، كتاب تكتبه إلى ابن زياد سوي كذا وكذا، أو أمر تصدره بلسانك، تود أنك مشلول وأبكم حتى لا يصدر منك ما صدر منك بذلك الوقت بعد من فيدك، لأن الأمور كلها قد الأمور كلها قد انتهت. فهذه بعض الجوانب من خطابة العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها في هذا المكان اللي صنعت تغييرا كبيرا في ذلك الديوان وأخلت بنظامه العام. ولذلك يزيد بن معاوية ما وجد أي جواب إلى كلام العقيلة زينب، وإنما قال بيت شعر لا معنى له أصلا: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون النوح على النوائح. وهذا لم يكن له لا معنى ولا مناسبة، لكن وجد أنه لا بد أن يبدد الأثر الذي خلفته العقيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها في ذلك المجلس. ولذلك بعد ذلك أمر يزيد بأن ينفض ذلك المجلس عن الحاضرين ليبقوننا، وذلك بعد أن ارتكب فيه جريمة ضرب رأس الحسين عليه السلام. جيء له برأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكان موضوعا في طشت ومغطى بمنديل، فلما كشف الرأس أخذ عود خيزران وظل يضرب ثنايا أبي عبد الله. أيوة حسين، سعد الله قلوب النساء، أما الرباب فإنها تطاولت للنظر وصاحت: وحسينا وابن رسول الله، إن الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون، سبط النبي سقاك الله صالح، جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين، إلى آخر شعرها. هذه الرباب. وأما زينب فإنها لما نظرت إلى أخيها وقد ضرب ذلك الضرب بعود الخيزران، صرخت بصوتها: وحسينا يا حسين، راسك حين شفت تلعب عصيزين، على شفت ذاك الوقت وجهي لطمت وصديت لم حرك ونداته يا الضربت، لما سمعنا الرجس لم تشتمني وتعدت لشتمت، ثم إنها سلام الله عليها خرجت خرجت من ذلك المكان إلى الخرابة، ودخلت عليها بعض نساء بني أمية يقول بعض أرباب الخبر. بعض نساء أمية قبل هذا لما سمعت زينب هند بنت عبد الله بن عامر كما ذكرنا في وقت مضى، لما سمعت امرأة تخطب في داخل المجلس أعجبها فصاحة هذا المتكلم، سألت حاجبها من المتكلم؟ فإذا به يقول لها المتكلم امرأة يقال لها زينب. قالت له ويحك، اذهب وسأل زينب ابنة من؟ فذهب الحاجب وسأل، ثم جاء بالخبر، قال سيدتي يقولون هذه زينب ابنة علي بن أبي طالب. لما سمعت هند ذلك وكانت تعرف زينب في المدينة وحشمتها، رفعت يدها صكت وجه الحاجب، قبحك الله زينب هذه عقيلة الطالبين فخر المخدرات، ما الذي يأتي بها إلى هذا المكان؟ لما تحققت الأمر أماطت الستار ودخلت إلى داخل المجلس، فرأت زينب واقفة على تلك الحالة. أيوة زينب كأنها تسأل زينب ايش جيبك الى هذا المكان، ايش صار عليك حتى جئت الى هذا المكان؟ تجاوبها بلسان الحال، تقلها يا هنيد خان الدهر العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.